أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المجتبين. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا. هذه الجلسة الثامنة من جلسات دروس الفلسفة والعلم والمنطق الاستقرائي. وفي الجلسة السابقة تحدثنا عن المشكلة المنطقية للاستقراء كما طرحها ديفيد هيوم، وقلنا أن هناك نوع من الدور كما كشف نوع من الدور والتسلسل كما كشف عنه ديفيد هيوم. في هذه الجلسة نتحدث عن رأي آخر يعود إلى الوضعية المنطقية، والوضعية المنطقية كما هو معلوم ظهرت بداية القرن العشرين، وكان من أبرز مفكريها شليك ووايسمان وريشنباخ وكارناب وفيليب فرانك وجودل وغيرهم، يعني كثير منهم نمساويين وألمانيين. خاصيتها الأساسية، يعني خاصية الوضعية المنطقية فيما يتعلق بعلاج لمشكلة الاستقراء، أنها تعترف بأن هناك فعلا مشكلة منطقية في الاستقراء، ولكن في تصورها أن من الممكن تخفيف حدة هذه المشكلة، لكن من غير الممكن القضاء على المشكلة كليا، يعني من غير الممكن علاج المشكلة كليا تماما، وإنما هناك نوع من التخفيف، هناك نوع من التخفيف وهناك نوع من التبرير للدليل الاستقرائي كما سنلاحظ في هذه الجلسة. طبعا تعتمد الوضعية المنطقية في علاجها للمشكلة الاستقرائية من خلال تقسيمها للمعرفة. معلوم أنها تقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام: معرفة تحليلية، ومعرفة تركيبية، ومعرفة ثالثة تطلق يعني على القضايا المتعلقة في هذه المعرفة بالقضايا التي ليس لها معنى، أشبه بالصفصطة. هذا فيما يتعلق طبعا نعم اللي ذكرته عند ديفيد هيوم. هو بالحقيقة الوضعية المنطقية أنه حاولوا أن يبررون مثل هذه القضايا بأنها ليس لها معنى، حتى من الناحية المنطقية، من الناحية المنطقية ليس لها معنى، لا تعطي معنى. يقولون أنه المعرفة أي قضية تطرحها فلا بد أن نلاحظ إذا كانت هي تحليلية، طبعا يعرفون القضايا التحليلية، أو إذا كانت تركيبية أيضا يعرفوها، فإذا لم تكن هذه ولا تلك فبالتالي وكأنه الكلام يصبح أشبه باللغو وليس له معنى إطلاقا، إنما يعني يجري البحث عليه على مثل هذه القضايا، يجري عليه البحث من الناحية اللغوية حتى تتبين أن هناك مشكلة في اللغة، أن هناك مشكلة في اللغة حينما تطرح مسألة هي تعتبر مثلا من المسائل الميتافيزيقية، يعني مثلا تقول الله موجود أو غير موجود، هذه تعتبر من القضايا التي ليس لها معنى، يعني بالنتيجة ليس لك من الحق أن تسأل مثل هذا السؤال، هذا السؤال كلام فارغ، مثل ما واحد يلغو، يعني كأنه يقول كلام غير مفهوم بهذه الصورة. طبعا القضايا التحليلية صفتها أنها قضايا يقينة وضرورية، أيضا ضرورية تماما، يعني حتمية ما بيها مجال، ألف يساوي ألف، من ضمنها مبدأ عدم التناقض، من ضمنها الحسابات الرياضية مثلا عندهم عند الوضعية المنطقية. المهم أن مثل هذه المعرفة مرتكزة على مبدأ عدم التناقض، وكونها مرتكزة على مبدأ عدم التناقض فإذا هي ضرورية، لكن مشكلتها أنها لا تخبرك بشيء عن الواقع الموضوعي، هي لا تخبرك بشيء عن الواقع الموضوعي، يعني حينما تقول ألف هو ألف أنت ما أخبر شيء عن الواقع الموضوعي، أنا أريد أعرف أنه الواقع الموضوعي ألف هل هي موجودة أو غير موجودة، فهي ما تخبرك بهذا، تقول لك ألف هو ألف، ولا يمكن إذا كان ألف لا يمكن أن يكون غير ألف بهذه الصورة. فأما المعرفة التركيبية على العكس، المعرفة التركيبية صفتها أنها لا تقوم على مبدأ عدم التناقض، وبالتالي أي اختلاف معها ما يشكل تناقض، بخلاف المعرفة الأولى يشكل تناقض. المعرفة التركيبية غير قائمة على مبدأ عدم التناقض، وبالتالي أي خلاف معها مثل ما قلنا أن هذا الخلاف لا يتنافى مع مبدأ عدم التناقض، ولكن صفتها الجيدة، يعني صفتها اللي تعتبر هي تجعل منها معرفة حقيقية، أنها تخبرك عن الواقع الموضوعي، تعطيك بمعلومات. يعني حينما تقول مثلا غدا أن السماء ستمطر، هذه قضية تعتبر قضية حقيقية أو قضية تركيبية، لأنه تتحدث عن واقع موضوعي، غدا سوف تمطر السماء. سواء أنت في هذا تنبؤك أخطأت أم أصبت، فتبقى أن هذه القضية هي قضية تركيبية، وهي تختلف عن القضايا الأولى اللي ذكرناها بالمعرفة التحليلية. ألف هو ألف، يعني فبالتالي ما تتحدث عن شيء عن الواقع الموضوعي، مجرد هذا جانب منطقي، هو فعلا ألف هو ألف، زيد هو زيد، هذا جانب منطقي. فبما أنه زيد هو زيد، لا يمكن أن يكون زيد إلا زيد، ما أي شيء تقول أنه زيد زيد هو زيد وفي نفس الوقت هو ليس بزيد، أصبح هناك شيء من التناقض. يعني فبالتالي القضايا التحليلية هي قائمة على مبدأ عدم التناقض. أما مثلا غدا ستمطر مثلا السماء أو لا تمطر، هذه المسألة لا تعد فيها أي تناقض، سواء مطرت أو لم تمطر، يعني حينما نعتقد هكذا اعتقاد. في حين القضايا الأخرى، القضايا التي هي دونها ليس لها معنى، فهي ليس من القضايا التحليلية، غير قائمة على مبدأ عدم التناقض، وأيضا أنها ليست من القضايا التركيبية، لأنها لا تتحدث عن الواقع الموضوعي. يعني حينما تقول على رأيهم، حينما تقول الله موجود أو غير موجود، يقول لك إنه ما استطع أن أبحث عن هذه المسألة وأحقق فيها في الواقع حتى أقول لك نعم الله موجود أو غير موجود. فإذا القضية ليس لها معنى، وعلينا أن نلاحظ الجملة هذه، الجملة فيها مشكل، وبالتالي البحث يجري فيما يتعلق بما يسمى التحليل اللغوي أو بفلسفة اللغة. طيب، اللي همنا في هذه المسألة علاقة الدليل الاستقرائي بمثل هذه القضايا، لأنه إحنا الموضوع مالتنا هو موضوع الاستقراء أو الدليل الاستقرائي. بداية طبعا هم لا يعتقدون بأن الدليل الاستقرائي، لا هم ولا غيرهم، راجع إلى القضايا التحليلية. الدليل الاستقرائي ليس له علاقة بالقضايا التحليلية، لأنه القضايا التحليلية قائمة على مبدأ عدم التناقض، والدليل الاستقرائي ليس قائما على مبدأ عدم التناقض. والدليل الاستقرائي يخبرك على شيء في الواقع، بينما القضايا التحليلية لا تخبرك عن شيء في الواقع. والقضايا التحليلية بعضها يعني النتيجة تكون مستبطنة في المقدمة، ألف هو ألف، فالنتيجة مستبطنة في المقدمة، يعني ما تزيد عليها إطلاقا، لو جزء من المقدمة لو تساوي المقدمة، القضايا التحليلية. في حين مثل الدليل الاستقرائي إنه يعطيك القضايا أكبر، عادة أكبر من المقدمة. يعني مثلا في التعميم، عندما تقول مثلا كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا نوع من التعميم، فهو أكبر من المقدمة اللي أنت اعتمدت عليها. لنفترض اختبرت مجموعة من الحديد وقلت أن هذه المجموعة من قطع الحديد تتمدد بالحرارة، فإحنما تتوصل إلى التعميم، فإذا التعميم هو أكبر كنتيجة، هو أكبر من المقدمة، ولذلك هو كونه أكبر من المقدمة وبالتالي غير قائم على مبدأ عدم التناقض. لو كان بقدر المقدمة أو أصغر من المقدمة لكان قام على مبدأ عدم التناقض، وأي خلاف في ذلك سوف يؤدي إلى التناقض. لكن لكون النتيجة أكبر من المقدمة، فبالتالي هو غير قائم على مبدأ عدم التناقض، وبالتالي جائز أن تكون النتيجة كاذبة. هي هذه المحصلة، جائز إذن في الدليل الاستقراء أن تكون النتيجة كاذبة، حينما تقول أنه كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا نوع من التعميم وهو غير قائم على مبدأ عدم التناقض، لكن جائز أن تكون النتيجة فعلا كاذبة. يعني ممكن ليس كل الحديد يتمدد بالحرارة، بعضه نعم يتمدد بالحرارة، ولكن ليس الكل، ليس الكل. طبعا أهم تبرير يعني يستندون إلى الوضعية المنطقية في رفضهم للتسليم بالتعميم واليقين، هم يعتقدون أنه حينما يأخذون بالدليل الاستقرائي إنما لا يسلمون في نفس الوقت بالتعميم واليقين، يعني لا يعتقدون بالتعميم القضايا ولا بيقينها، وإنما دائما يعتبرون القضايا الاستقرائية هي قضايا مرجحة، هي قضايا احتمالية مرجحة، غير معممة وأيضا غير يقينة في نفس الوقت. أهم تبرير يستندون إلى الوضعية المنطقية في رفضهم للتسليم، مثل ما ذكرنا، في رفضهم للتسليم بالتعميم واليقين، هو اعتقادهم أنه بغير ذلك، يعني لو أنهم سلموا باليقين والتعميم، فإن ذلك راح يفرض عليهم أن يفترضون مبدأ قبلي، أن يفترضون مبدأ قبلي، يعني ما الذي يدعوهم للاعتقاد بوجود يقين وبوجود تعميم، لابد للاعتقاد بذلك لابد من وجود مبدأ قبلي، المبدأ القبلي هذا مثل ما يعبر عنه مثلا برتراند روسل مبدأ الاستقراء، أو إذا ما تريد تسميه مثلا مبدأ الاستقراء سميه بمبدأ آخر مثلا مبدأ الاضطراد، اضطراد الطبيعة، مبدأ اضطراد الطبيعة. يعني إذا أنت معتقد قبلا عقلا أن الطبيعة مضطردة وبالتالي ما تقبل لا منا ولا منا، وإنما دائما النتائج تأتي يعني متناسبة مع المقدمات، دائما النتائج تأتي متناسبة مع المقدمات في الحالات اللي متشابهة، عندك قطع حديد وعندك حرارة أن هذا الحديد سوف يتمدد بالحرارة وبشكل دائم. إذا كنت أنت معتقد على أن هذا المبدأ مبدأ قبلي، يعني إذا أنت مسلم به أساسا، فسوف تأتي النتائج بشكل طبيعي، إذا كل حديد يتمدد بالحرارة. وبالتالي هم لأنهم لا يعتقدون بوجود مبادئ قبلية، مبادئ عقلية، لأن عندهم كل شيء عقلي إنما هو تحليلي، كل شيء عقلي إنما هو تحليلي، وبالتالي ليس باستطاعتهم أن يعتمدوا على مبدأ عقلي لمعالجة لحل مشكلة الاستقراء، لحل مشكلة الاستقراء. وهذا يدعوهم إلى عدم التسليم بوجود التعميم وبوجود اليقين، لأنه مصادرة اليقين أو الاعتقاد باليقين والاعتقاد بالتعميم كما ذكرنا يفترض نوع من المصادرة. هذه المصادرة عبارة عن نسميها مثلا مبدأ الاستقراء أو مبدأ اضطراد الطبيعة أو ما أشبه ذلك، وبالتالي هم بعيدين عن هذا الجانب، لأنه يعتقدون مثل هذه القضايا، القضايا العقلية إنما هي قضايا تحليلية وليست قضايا تركيبية. هذا طبعا اللي يخليهم بالنتيجة يحافظون على مسلكهم ويعتبرون مثل التعميم، يعني بعض من عندهم أنه يعبر عن ذلك يقول التعميم مثلا عبارة عندنا أشبه بالصفر، هو صفر، ما نستطيع نتحدث عن قضايا نسميها أنه بالتعميم، إنما دائما نتحدث عن قضايا خاصة وليست قضايا عامة، دائما نتحدث عن قضايا خاصة وليست عامة، لأنه مثل ما ذكرنا أنه لو تحدثوا عن قضايا عامة، يعني إذا تحدثوا عن تعميم فلا بد من أن يفترضون مبدأ سابق، لأنه ما الذي يدعوهم للاعتقاد بالتعميم مثل قضية فرض هذه ذكرناها أنه كل حديد يتمدد بالحرارة، ما الذي يدعوهم أن يعتقدوا بمثل هذه القضية كل حديد يتمدد بالحرارة؟ لابد من مبرر، مثل ما كان ديفيد هيوم سابقا احنا ذكرناه بالجلسة الماضية، لابد من مبرر تعتبره إما مبرر عقلي، فإذا أنت كنت رافض مثل هذا المبرر العقلي أو مبدأ عقلي بذاك الوقت هذا يجعلك أنه تضطر على أنه لا تعتقد بمثل هذا التعميم، لا تعتقد بمثل هذا التعميم. طبعا هذه المشكلة بالحقيقة جعلت مثل برتراند روسل، برتراند روسل كان يعتقد أنه العلم بالنتيجة قائم على قضايا تعتبر ما بين يقينية وما بين أنه فيها أنه تعميم، فكان يعتقد أنه لابد من افتراض مبدأ الاستقراء كمبدأ قبلي، لابد من افتراض مبدأ الاستقراء كمبدأ قبلي، وبغيره ما باستطاعتنا أن نتحدث أي شيء عن القضايا المستقبلية أو القضايا التنبؤية، لأنه أي قضية تنبؤية حينما تقول مثلا غدا الشمس ستشرق، غدا الشمس ستشرق مثلا، سيكون هناك نهار، غدا سيكون هناك نهار، هذه كيف أنه نعرفها، كيف نتبع؟ قطعا أنه عرفنا ذلك أنه من خلال تجاربنا السابقة، لكن خلال تجاربنا السابقة لا يكفي، لابد أن هناك مبدأ أيضا، أنه هذا المبدأ يقول ما دام أن الحالات متشابهة فسوف تؤدي إلى نتيجة متماثلة مع هذه الحالات، وبالتالي أستنتج من ذلك على أنه غدا سوف تشرق الشمس. فإذا أنا اعتمدت على هذا المبدأ، هذا المبدأ من أين حصلت عليه؟ الحالات اللي ذكرنا المتشابهة تؤدي إلى نفس الحكم أو إلى النتائج المتماثلة، هذا من أين حصلت عليه هذا المبدأ؟ إذا قلت بأني حصلت عليه أيضا من استقراء فوقعت في نوع من السلسلة، كل استقراء إنما يعتمد على استقراء قبله وما إلى ذلك، وهذه عملية واضحة أنه غير مجدية. وإذا قلت لا بالنتيجة أصل إلى مبدأ قبلي وهو ما يطلق عليه برتراند روسل يسميه بمبدأ الاستقراء نفسه، يعني مبدأ الاستقراء حينما يلاحظ أن هناك تشابهات أو تماثلات بقضايا معينة ومن ثم على ذلك يبني عليها النتائج نفس الحكم أو النتائج المتماثلة. فبالتالي باعتقاده أنه مبدأ الاستقراء مهم جدا للوصول إلى التعميمات أو على الأقل التنبؤات، وبغير ذلك ما نقدر نتنبأ بشيء، يعني بغير ذلك أنه العلم يتوقف، نفس العلم ما باستطاعته أن يفعل شيء. يقول طبعا برتراند روسل ليس في حدود بما يطلق عليه أنه ما يسميه بالمستقبليات الماضية، يعني أحيانا أنت تعتمد على مستقبل معين وبعدين تشوفه هذا المستقبل، بعدين يجي هذا المستقبل يصبح ماضي، فتقول والله النتيجة ممتازة، النتيجة عدل. يعني أنا مثلا ما أدري بكرة وبعد بكرة وبعد أسبوع أنه يوجد نهار بعد نهار بعد نهار. طيب لا بس خلينا ننتظر، انتظرت وإذا فعلا نهار بعد نهار بعد نهار، فأصبحت فيما بعد لما انتظرت وتجاوزت هذا الحد مثلا الأسبوع فرضا هذا المستقبلي، أصبح هذا الأسبوع بالماضي مو صحيح، وكأنه هسان جاوزته صار بفعل الماضي، فكان مستقبل صار ماضي. رغم ذلك ما باستطاعتنا بالحقيقة أن نعتمد على مثل هذه ونعتبرها كمبرر لاستنتاجاتنا المستقبلية، يعني لاستنتاجاتنا اللي نعتبرها مستقبليات المستقبل، يعني فيما يتعلق بالمستقبل القادم أنا اعتمدت على مستقبليات الماضي. فهذه ما يكفي في اعتمادها، في الاعتماد عليها لكي نستنتج فيما يتعلق بالمستقبل القادم برأيي أنه برتراند روسل، لأنه تبقى نفس المشكلة أنك حتى تتنبأ فيما يتعلق بالمستقبل القادم لابد من أنك ترتكز على مبدأ الاستقراء اللي ذكرناه، أو على مبدأ اضطراد الطبيعة، أو على مبدأ مثل ما ذكرنا الحالات المتشابهة تؤدي إلى نفس الحكم أو إلى نتائج متماثلة. فهذا المبدأ دائما أنه وارد في الذهن، فبالتالي هذا المبدأ قبلي باعتقاد برتراند روسل. رغم أنه برتراند روسل ليس فيلسوف عقلي بالحقيقة، رغم ذلك أنه يعتقد أنه مثل هذا المبدأ قبلي وما له حل يعني في تصوره، وحتى أنه يعتقد بأن من خلال هذا المبدأ إنما نستنتج مبادئ أخرى تعتبر مبادئ يعني كبيرة مثل مبدأ السببية العامة. يتصور بأن مبدأ السببية العامة إنما مستنتج من الاستقراء نفسه، مستنتج من الدليل الاستقرائي أو من مبدأ الاستقراء نفسه. يقول لأنه إحنا بملاحظاتنا السابقة دائما نشوف أنه النتائج مربوطة بأسبابها، النتائج مربوطة بأسبابها، النتائج مربوطة بأسبابها، يعني بحيث ما نلاحظ ولا مرة أنه هناك نوع من النتيجة غير مربوطة بالسبب مالتها. فبالتالي هذه منين عرفنا بالنتيجة كل التعميم مالتنا نقول أنه لكل حادثة سبب أو لكل نتيجة سبب معين، منين نعرفها؟ إنما عرفناها من خلال مبدأ الاستقراء. هذا في تصوره، لكنه فيما بعد انه في كتابه المعرفه الانسانيه اعتقد بان السببيه هي في حد ذاتها تعد مبدا قبلي، وهو بصدد ان يثبت الواقع الموضوع الخارجي. يقول انه ليس لدينا امكانيه لاثبات الواقع الموضوع الخارجي الا من خلال الاعتماد على السببيه، لانه الصوره الذهنيه اللي تاتينا، احنا موجوده عندنا صوره ذهنيه، لكن حتى نستدل إذا كانت هذه الصورة من ذاتنا كما في الأحلام، أو أن هذه الصورة مثارة من شيء خارجي، من شيء خارجي لو هي من ذاتنا، فيقول لا يوجد هناك مبرر للاعتقاد بأنها موجودة في الخارج إلا من خلال الارتكاز على السببية، أن لهذه الصورة لها سبب، لها سبب خارجي. وبالتالي هو بالنتيجة يعتبر مثل السببية في مثل هذه الحالة سابقة حتى على مبدأ الاستقراء، وإن كان لم يصرح بذلك، سابقة حتى على مبدأ الاستقراء، لأنه هي موجودة السببية حتى في كشفك عن الواقع الموضوعي، يعني ابتداء من خلال الصور، يعني حتى في كشفك عن الواقع الموضوعي من خلال الصور الذهنية الموجودة بالنتيجة في ذهن الإنسان. طبعا فيما يتعلق بالوضعية المنطقية لم تقتنع بهذه النتيجة اللي يعني قدمها روسل، برتراند روسل، وترى أنه لو كان هناك مبدأ قبلي سابق على التجربة لكان مثل هذا المبدأ يتصف بالضرورة، لأنه عندهم كل مبدأ قبلي، كل مبدأ عقلي لابد أن يتصف بالضرورة مثل ما ذكرنا، اعتماده على مبدأ عدم التناقض، في حين أن الدليل الاستقرائي لا يقوم على مبدأ عدم التناقض وليس هو مبدأ تحليلي، فبالتالي لابد أن يكون هو مثل هذا المبدأ، لابد أن يكون متعلق بالقضايا البعدية وليس بالقضايا، يعني القضايا البعدية أقصد أنه بالواقع الموضوعي، لابد أن يكون متعلق بالواقع الموضوعي، وبما أنه يتعلق بالواقع الموضوعي فإذا أنه ما رح يكون أنه مبدأ عقلي، هذا من جانب باعتبار أنه ليس مبدأ يعني تحليلي أو مبدأ قائم على مبدأ عدم التناقض، لابد له علاقة أنه بالواقع نفسه أو له دلالة واقعية واضحة. وكما يقول فيجنشتاين، وهو طبعا من القريبين من الوضعية والمحسوب عليهم بالحقيقة، كانت عنده كتاب الرسالة اللي هو طروحته للدكتوراه، كانت يعني تبحث في دائرة ما يعني دائرة الوضعية المنطقية والمظاهرة، انه بعنوان باسم دائرة فيينا او جماعة فيينا او في دائرة جامعة فيينا، لانه كانوا يجتمعون بشكل مستمر بشكل دوري مستمر. فكان من ضمن البرنامج اللي اعتمدوا عليه انه اعتماد على رسالة فيجنشتاين، اعتمدوا عليها ونزلوا كثير من التقارير المتعلقة لتبيان موقفهم ومبادئهم العامة واللي كانوا يستنجون عليها بالأساس على مثل هذه الرسالة، ومن ضمنها هذه التقسيمات اللي ذكرناها فيما يتعلق بالقضايا المعرفية أنه تحليلية وتركيبية وأيضا قضايا ليس لها معنى. يقول فيجنشتاين: وما يسمى بقانون الاستقراء لا يمكن بأي حال أن يكون قانونا منطقيا، هو بعد ما يكون عن القضايا المنطقية، القضايا المنطقية يعتبرها أنه تحليلية، إذ من الواضح أنه قضية ذات دلالة خارجية، يعني له علاقة بالواقع الموضوعي، ذات دلالة خارجية، ولذا فهو لا يمكن أن يكون قانونا أوليا كذلك، ما ممكن تعتبر أنه قانون أولي أو مبدأ أولي أو مبدأ قبلي بالأساس. طيب، لكن شلون يفسر لنا في هذه الحالة؟ إذا رفض الأساس المنطقي للاستقراء لم يجد أمامه فيجنشتاين من تفسير سوى حالة كونه أنه يفسر على النحو النفسي كما فعل أو كما صنع هيوم، أنه حالة نفسية لما تشوف يوميا تشوف الشمس تشرق يوميا، فبالتالي راح يصير عندك نوع من تداعي المعاني أو نوع من حالة نفسية على أن غدا أيضا سوف تشرق. إلا أنه الفارق بين الوضعية المنطقية ومن ضمنه حتى بما في ذلك أنه فيجنشتاين وبين هيوم، هيوم توقف عند هذا الحد، وإحنا في الجلسة الماضية أنه تحدثنا عنه، توقف على أن الحالة هي حالة نفسية لا أكثر، والضرورة ضرورة نفسية تفسرها حالة ما يسمى بتداعي المعاني. لكن عند الوضعية المنطقية أضافوا إلى ذلك، قالوا صحية توجد هذه الحالة نتيجة العادة، توجد حالة نفسية، لكن يضاف إلى ذلك أن هناك نوع من التحليل المنبني على الجانب المنطقي للعملية الاستقرائية، أن هناك نوع من التحليل المنطقي ممكن أن نحلله بغض النظر عن المسألة اللي هي الحالة النفسية. طيب، فبالتالي سؤالنا أنه الدليل الاستقرائي إذا ما كان عقلي فإذا من أين يأتينا؟ يعني للوضع السؤال مطروق للوضعية المنطقية، إذا كان الدليل الاستقرائي مصدره ليس العقل فإذا ما هو الأساس القائم عليه؟ يعني على أساس يقوم الدليل الاستقرائي؟ هنا الوضعية المنطقية تربط ما بين الاستقراء وما بين الاحتمال، وتعتبر أن أحدهما قائم على الآخر، والغريب في الأمر أنها تعتبر ذلك بحيث دون أن تصل إلى بداية محددة، يعني عملية تسلسل مستمر. الاستقراء يعتمد على الاحتمال، ومن ثم الاحتمال لما تصل إلى درجة احتمال معينة معتمدة على الاستقراء، هذه درجة الاحتمال إذا اعتمدنا أنه الاحتمال يعتمد على الاستقراء، ثم الاستقراء اللي جاي إنما يعتمد على هذه درجة الاحتمال. طبعا يوضحون بعض الأمثلة على ذلك حتى يقربون مثل هذا المعنى. طبعا تعتبر طبعا خاصية التنبؤ والإخبار عن الواقع من الخصائص الرئيسة التي تمتاز بها القضية الاحتمالية. يعني القضية الاحتمالية إنما هي يعني لها خاصية التنبؤ والإخبار عن الواقع، لكن ظن الكثير ومنهم الوضعية المنطقية أن هذه الخاصية كونها أنه تتحدث قضية احتمالية تتحدث عن تنبؤات عن الواقع تخبر عن الواقع، فظنوا أن ذلك سوف يجعل القضية الاحتمالية بعيدا عن أن تكون عقلية، يعني نفي الحكم العقلي للاحتمال. الاحتمال غير قائم على العقل إطلاقا، وإنما قائم على الاستقراء. الاحتمال غير قائم على العقل، لماذا؟ لأنه خاصية الاحتمال إنما خاصيته التنبؤ بالواقع، التنبؤ والإخبار. يعني أنت تحتمل تقول الطقس 90% غدا سوف مثلا يمطر مثلا، خاصية احتمالية تتحدث عن الواقع بهذه الصورة، فكون هذه خاصية متعلقة بالواقع فإذا القضية ليست قضية، يعني الأساس اللي معتمد هو الاحتمال، إذا الاحتمال لا يعد له علاقة بالعقل إطلاقا، فالاحتمال ليس عقلي، نفي الحكم العقلي للاحتمال. فالاحتمال إذا منين يأتينا؟ إذا نسأل الوضعين المنطقيين إذا هم نفوا عنه الجانب العقلي باعتقادهم أنه يأتينا من خلال أيضا الدليل الاستقرائي، يأتيهم أيضا من الاستقراء، فبالتالي عملية دور وتسلسل. طبعا هذه فيما بعد إن شاء الله نعالجها، أنه القضايا العقلية يعني أنا في تصوري وكذلك ليس فقط يعني أنا وإنما المذاهب العقلية بشكل عام، أنه القضايا العقلية ليس بالضرورة تكون قضايا تحليلية. من الممكن للقضايا العقلية أن تكون تركيبية وأن تخبر عن الواقع، بل هناك اختلاف ما بين القضية التركيبية والقضية اللي تخبر عن الواقع. يعني ليس كل قضية تركيبية بالضرورة تخبر عن الواقع كما يدعي الوضعية المنطقية وكما يدعي ديفيد هيوم وغيره بهذا الشكل، وإنما هناك أعم، صورة أعم. هناك بعض القضايا التركيبية فعلا تخبر عن الواقع، وهناك قضايا تركيبية لا تخبر عن الواقع ولكن مع ذلك ليست تحليلية، قضايا عقلية ولكنها تركيبية. هذه المسألة أعتقد فيما بعد ممكن أنه نعالجها يعني بنوع من التفصيل. الآن ما راح نترك هذه القضية إلى فرصة أخرى إن شاء الله، ربما في الجلسة القادمة سوف نركز على مثل هذه القضية، لأنه عند الوضعية المنطقية عندك القضية التحليلية تساوي القضية التكرارية وتساوي بالنتيجة القضية العقلية، يعني كلها مع بعض، أو القضية الضرورية، قضية ضرورية عقلية. في حين هذه المساواة بالحقيقة غير موجودة، سوف نلاحظ، وإنما هناك اختلافات بعضها للبعض الآخر، يعني بعضها ممكن يكون أعم من البعض الآخر. طيب، إذا أجينا إلى قضية المثال اللي يتعلق كما ذكر ريشنباخ وهو فيلسوف ألماني وضعي، يقول حتى بين علاقة الاستقراء بالاحتمال، يقول مثلا إذا أردنا أن نعرف نسبة الذكور في المواليد، في مواليد مدينة معينة، كم نسبة الذكور؟ لنفترض أجرينا عملية إحصاء، فاستخدمنا بالنتيجة الطريقة الاستقرائية إحصاء. من خلال هذا الإحصاء تبين لنا، لنفترض الإحصاء اللي مارسناه خلال فقط ألف، يعني عينة عشوائية من ألف شخص من الولادات، فتبين لنا أن نسبة هذه الولادات لنفترض 54%، 55%، أي شيء من هالقبيل. طيب، هاي إلى حدود أنه ألف، لكن هذه القيمة الأولية هي قيمة احتمالية استنتجت من خلال عملية استقرائية اللي هي العملية الإحصائية، لكن هذه القيمة سوف تكون ممكن تكون أنه أساس لعملية استقرائية متتالية، بحيث أنه هذه العملية الاستقرائية المتتالية سوف تصحح لنا مثل هذه النسبة الاحتمالية. فمثلا أجرينا بعد، إحنا بالبداية ألف، مثلا ألف حالة سويناها 2000، سويناها 5000، فتحولت النسبة، كانت لنفترض 54% صارت 52%، هاي ضمن مثلا نفترض حالات 4000 أو 5000. طيب خلينا نسويها بعد أكثر، 10000، 10000 بذاك الوقت راح تكون النسبة لنفترض 51 أو 50 أو 52 أو 51 وكسور وما إلى ذلك. فيلاحظ في هذه الحالة أن هناك نوع من التصحيحات للقيمة الاحتمالية، للنسب الاحتمالية. فبالنتيجة أنت عندك الاحتمالات هذه مهمة جدا حتى تصل إلى، يعني لما تأخذها من الألف إلى الألفين إلى 3000 4000 حتى تشوف، قد تلاحظ أن هناك كل ما زادت العملية الاستقرائية كلما أنت ربما، يعني كافتراض لأنهم لا يفترضون بشكل مسبق، يعني الوضعين المنطقيين يقول لك ربما قد تصل إلى نوع من الحد يسمى بحد التردد أو حد التكرار، حد التردد أو حد التكرار، يعني هذا الحد اللي عادة يحصل بحيث كربما، ما أقولهم لا يقولون بأنه بشكل محتم أو شيء، لكن لو كانت يقول لك لو كانت الطبيعة مضطردة، هم ما يعرفون، يقول لك إحنا لحد ما نعرف الطبيعة مضطردة، كيف نكشف أنه على أن الطبيعة مضطردة أو غير مضطردة؟ لأن هذا نوع من التعميم والاستقراء لا يدل عليه. لكن حد التردد لو كانت الطبيعة مضطردة لكان وصلتنا إلى حد التردد، يعني قد أنه بالتسلسل المستمر بدل ما 5000 ربما سوي لك 10000، 20000، 100000، مليون، فرح توصل إلى فد نوع من حد من التردد، يشوف النسبة دائما رح تصير قريبة أو شبه المتوقفة عند حد معين، هذا ما يسمى حد التردد. فهذا يكشف عنا الاستقراء لو كانت هناك نوع من اضطراد الطبيعة، بس إذا ماكو اضطراد في الطبيعة فرح تصبح أنه المسألة عشوائية، المسألة عشوائية. طبعا الاختبارات لا زالت ناجحة، يعني هو يقول لك أنه الاختبارات بالنسبة الآن لحد الآن الاستقراءات تبدي لك أن هناك نوع من الحدود في التردد، لكن هذه الحدود بالنتيجة مفترضة، يعني حد التردد مؤقت، لحد الآن يبدو لنا أن حد التردد هذه النسبة هذه كذا، إلا أنه في المستقبل ربما سوف يتغير هذا حد التردد، سوف يكون هناك نوع من التصحيح. من الذي يصحح هذا مع أنه اعتمدنا عليه؟ احنا اعتمدنا عليه. من الذي يقوم بتصحيح مثل هذا الحد؟ إنما هو الاستقراء أيضا، يعني الاستقراء هو الذي يقوم أيضا بتصحيح مثل هذا. يعني يمكن هذا يستفيد من عادة أنه شركات التأمين، يعني بشكل واضح وجلي شركات التأمين مثلا يعني عتها إحصائيات معينة لفترة زمنية معينة، وبالتالي تصل إلى نسبة معينة لحالة معينة هي تدرسها حتى تشوف أنه شلون تتعامل مع الزبائن، فبالتالي تضع هذه النسبة من خلال الإحصاءات لمدة معينة، بس هي تعرف أنه هذه النسبة قابلة للتغير، وبالتالي إذا تغيرت مثل هذه النسبة سوف يتغير تعاملهم مع الزبائن، بس يحتاجون فترات زمنية، مرة إحصاء مثلا لمدة سنة معينة أو 5 سنوات كذا معينة للسنوات القادمة، مثلا 5 سنوات القادمة عندنا إحنا نسبة معينة فرضا للمرض الفلاني عند الأفراد، هذه النسبة مالته لكذا، لكن بعد خلينا نسوي لنا إحصائية أخرى للسنة القادمة وبعد 5 سنوات ربما هذه النسبة سوف تتغير، ومن ثم سوف يتجدد كأنه نوع من حد ما يسمى أنه حد التردد، سوف يتغير شيئا فشيئا إلى أن قد يكون ربما شيء له شيء من الثبات، قد يحصل في حالات معينة نوع من أو قريب من الثبات أو قريب من حد التردد. فلا يكون هناك حد من لا يكون هناك حد للتردد إلا إذا كانت الطبيعة طبعا مضطردة، لو كانت الطبيعة عشوائية تماما ما يحصل حد التردد، لكن إذا كان هناك الطبيعة مضطردة أكو اضطراد بالطبيعة، يعني أكو قوانين كانوا حاكمة بالطبيعة، فبذاك الوقت لا، أن هناك حدود للتردد. باعتقاد الوضعية المنطقية أنه ما باستطاعتهم أن يعتقدون جازمين بحد التردد بشكل مطلق، ولكن يتخذون حد التردد بشكل أشبه بالمؤقت، يقول لك المستقبل إحنا ما ندري به الآن نسبة التردد كذا بس ما نعرف أنه بالمستقبل، فدائما عملية التجديد والتغيير هي من خلال الاستقراء. يعني أنت تعتمد في البداية أنه عندك احتمال معين، فحتى هذا الاحتمال ابتداء أنت تحتمل قضية معينة، لكن حتى تثبت هذه القضية الاحتمالية لابد من استقراء ولابد من إحصاء، تتوصل إلى نسبة معينة فتعتقد أنه هذه النسبة وصلت لها بكذا فأنا أعتمد عليها لحد الآن بشكل مؤقت، بس حتى ألاحظ أن هذه النسبة سوف تثبت أو لا تثبت لابد من استقراء آخر، يعني السلسلة كل لازم أنه تزداد والاختبارات تزداد أكثر فأكثر حتى توصل إلى نسب بشكل أضبط فأضبط فأضبط، وما تعرف بالنتيجة إلى أين سوف تنتهي. هذه هي بالحقيقة عملية التسلسل اللي موجودة عندهم، يعني عند الوضعية المنطقية، وسبقهم في ذلك ربما يكونوا هم متأثرين بالفيلسوف الأمريكي البراجماتي بيرس، يرى أن النسبة الاحتمالية في السلسلة الطويلة من تكرار يعني الاختبارات تقترب من القيمة الحدية من حد التكرار، بس هو اعتقاده أنه تقترب من حد التكرار بمعنى هو افترض أن هناك اضطراد في الطبيعة، أما الوضعية المنطقية فيقول لك احنا ما نقدر نقول هذا الشيء، يعني ما نقدر نفترض أن هناك حدود ثابتة مضطردة، كل ما هناك نتعامل مع هذه الأمور بشكل مؤقت بحسب ما يوضح لنا الاستقراء، بحسب ما يوضح لنا الاستقراء. بالنتيجة طبعا هذه المسألة تخلي الوضعية المنطقية يعتمدون على حد التكرار بشكل مؤقت مثل ما ذكرنا، ويعتبرون لو أن هناك كما ذكرنا لو أن هناك اضطراد في الطبيعة فبالتالي الاستقراء سوف يكشف عن هذا الاضطراد وسوف يكشف عن حد التردد أيضا. يبقى أن نلاحظ تبادل الاعتماد المتسلسل بين الاستقراء والاحتمال كما في مثالنا السابق عن الذكور، حيث كل نسبة احتمالية نتوصل إليها تكون هذه النسبة محتملة، لأن من المحتمل أن نكون قد أخطأنا في إجراء العد وحساب الترددات الخاصة بالذكور، وبالتالي إذا أردنا أن نحدد قيمة احتمال صوابنا فسنعتمد على القيام بإحصاء آخر، ومن ثم هذا الإحصاء الآخر سوف يواجه نفس المشكلة السابقة، حيث سنصل إلى نسبة احتمالية هي أيضا محتملة، وهكذا نتراجع بالنتيجة. يعني إذا أردنا أن نلاحظ كيف تنبني المعرفة بعضها على البعض الآخر سوف نتراجع إلى ما لا بداية له. هذه هي المشكلة في علاقة الاستقراء بالاحتمال عند الوضعية المنطقية. طبعا هنا يجعلون نوع من المقارنة، يعني مثل ريشن باخ وغيره يجعلون نوع من المقارنة بين الطريقة الاستقرائية في المعرفة وبين طرق أخرى، حتى يشوفون ليش أنه يعولون على الاستقراء ما يعولون على شيء آخر. مثلا يقول لك الكهانة على سبيل الكهانة، التنجيم، الإلهام. طيب هذه كيف ما يعولون عليها؟ ليش ما يعولون عليها بينما يعولون على الدليل الاستقرائي؟ هي في حالتين، إما أن الكهانة وهذه اللي ذكرناه التنجيم أو الإلهام أو ما شابه، أو ما شابه يعني من هذه القضايا، إما أن تكون فعلا صارقة باستمرار. فإذا كانت صارقة باستمرار، أنت كيف عرفت أنه صارقة باستمرار؟ عرفتها من خلال أيضا الاستقراء، فإذا أنت اعتمدت على الاستقراء، وصحيح؟ أما إذا أصلا هي مو صادقة، أنت أيضا اعتمدت على الاستقراء، وبالتالي ما تقدر تعول عليها. يعني أنت بالاستقراء تبين لك من خلال التجارب ومن خلال الاستقراء تبين لك أنه الكهانة غير صحيحة، ولو أنه ثبت مثل الكهانة أو التنجيم صحيحة، إنما ثبت ذلك من خلال أيضا الاستقراء. فالاستقراء هذا المبرر للارتكاز عليه، بينما هو ما يرتكز على شيء آخر، باستثناء اللي ذكرنا أنه علاقته أنه بالاحتمال، بالقضية الاحتمالية. طبعا بهذه المقارنة يجعل ريشنباخ نوع من الجدول، يفترض افتراضين في الجدول، حالة اضطراد الطبيعة وحالة عدم اضطراد الطبيعة بالحالتين، ويطبق عليها مثل هذه الوسائل المعرفية، يطبق عليها الاستقراء دليل الاستقراء، ويطبق عليها مثلا بقية الوسائل الأخرى مثل الكهانة والتنجيم والإلهام وما إلى ذلك. ففي حالة، لاحظ الفارق، في حالة انتظام الطبيعة أن الاستقراء نتائجه صحيحة ضامنة مضمونة، إذا أكو اضطراد في الطبيعة يعني أكو قوانين ثابتة، فطبعا راح تستطيع باستطاعتك أن تستكشف عنها من خلال الاستقراء، ما عندك أنه وسيلة أخرى. أما في حالة اضطراد طبيعة، طبعا فيما يتعلق بالوسائل الأخرى يعني مثل التنجيم وكذا، مو مضمونة، ما تقدر تعرف أكو اضطراد في الطبيعة، بس ما أعرف أنه هذا المنجم اللي يعطيني معلومة صحيحة أو مو صحيحة، يعني بحسب طريقته، أو هذا اللي يدعي بالإلهام طريقته صحيحة أو مو صحيحة، ماكو ضمان. في الكهنة أيضا نفس الشيء، ماكو ضمان. فإذا في حالة اضطراد الطبيعة ينجح الاستقراء، ما ينجحون البقية. في حالة عدم اضطراد الطبيعة لا ينجح لا الدليل الاستقرائي ولا بقية الوسائل المعرفية الأخرى مثل التنجيم والكهانة. إذا ما مضطرد الطبيعة ما راح ينفعك الاستقراء، إذا ماكو قوانين، لأنه كل الأمور عشوائية بعشوائية، ماكو قانون معين، فبالتالي أي استقراء ما ينفعك. وهذه يعني ضمن الخصال الجيدة في الطريقة الوضعية في مثل ريشنباخ، يبين أنه فائدة الدليل الاستقرائي مقارنة بالأدلة الأخرى، يعني حتى يقول لك أنه إحنا نعتمد على الدليل الاستقرائي ما نعتمد عليه على غيره، لأنه في حالة أن الطبيعة مضطردة فمن ثم أنه سوف يكون هناك نوع من الضمان في الوصول إلى النتائج. طيب لكن مع ذلك أنه مثل ما ذكرنا الدليل الاستقرائي عندهم ليس مفترض بشكل مسبق، لكن كل ما هناك هو مفترض بطريقة براجماتية وبطريقة نفعية. شلون بطريقة نفعية وبطريقة براجماتية؟ ويمثلوها بالحقيقة نوع من المثال، هي أشبه بصياد يريد أن يصيد السمك، لو أردت من هذا الصياد وتقول له صد لي سمكا ولكن من غير البحر ومن غير النار من غير ماء أصلا، مستحيل، ما بستطعت يصيد. فلكي يصيد السمك عليه أن يختار منطقة معينة بالبحر مثلا والنهر ويلقي بالشباكة، ومن ثم قد يصيد سمك وقد لا يصيد، قد يحصل على سمك وقد لا يحصل على سمك، يعني الحالتين متوفرة. لكن لأجل أن يفكر أنه ربما يحصل على السمك لابد من رمي الشباك، لابد من رمي الشباك. أما أنه لا يرمي الشباك فيستحيل عليه أن يعني أن يحصل على السمك. فالطريقة يعني كأنه ماذا يريدون يقولون؟ يقولون إذا أردنا أن نصل إلى نتائج من المحتمل، يعني كمحتمل علينا أن نطبق الدليل الاستقرائي، يعني أصبح الدليل الاستقرائي أشبه بالشباك المرمية في البحر، علينا أن نستخدم الدليل الاستقرائي. أما إذا ما استخدمنا الدليل الاستقرائي إطلاقا، يعني لا التجارب ولا الاستقراء، فيستحيل علينا نعم أن نحصل على أي معرفة كانت. لكن لأجل أن من المحتمل أن نصل على المعارف لابد من استخدام هذا الدليل الاستقرائي. صح هو مو ضامن مثل ما ذكرنا، ما عندهم ضمان إليه، لكن ما في عندنا وسيلة أخرى حتى محتمل أن توصلنا إلى ذلك غير الدليل الاستقرائي. وبالتالي ومن ضمنها طبعا الوصول إلى حد التردد والتكرار. طيب هذا مجمل طبعا بعض من عندهم بعض المفكرين كان يقول انه الفرضيات، وان كان هنا حديث عن الفرضيات العلميه، الفرضيات شباك من يرمي بها يجني ثمارها. بالنتيجه انت اذا رميتها بحسب الوضعيه طبعا يقول لك ماكو عندنا دليل على انه سوف تجني هذه الثمار 100%، ولكن محتمل انك ستجني مثل هذه الثمار. طيب الآن يعني نتحدث عن موقف الشهيد الصدر من الاتجاه الوضعي. ابتداء اثنينهم يتفقون، الطرفين يتفقون على أن الدليل الاستقرائي ليس بحاجة لأي مصادرات عقلية. اثنينهم متفقين على ذلك، يعني مثل ما ذكرنا الوضعية المنطقية تقول بأن الدليل الاستقرائي لا يحتاج إلى القضايا العقلية أو لا يحتاج إلى المصادرات العقلية، وهذه تحدثنا عنها. الشهيد الصدر أيضا يقول بأن الدليل الاستقرائي لا يحتاج إلى المصادرات العقلية أو إلى القضايا العقلية. رغم هذا الاتفاق بيناتهم ولكن مختلفين بالنتيجة. النتيجة شون؟ أنه في الدليل الاستقرائي، النتيجة الدليل الاستقرائي، نتيجة الدليل الاستقرائي لدى الوضعية لا تؤدي إلى اليقين ولا تؤدي إلى التعميم، لا يقين ولا تعميم، وإنما دائما القضايا تقف عند الترجيح، دائما القضايا مرجحة لا تصل إلى يقين ولا توصل إلى تعميم، بل عندهم لا يصح الحديث عن التعميم إطلاقا، وإنما دائما الحديث عن قضايا خاصة، وإن كان هذا الأمر طبعا لا يتناسب مع الجانب العلمي لا شك. طيب أما عند المفكر الصدر لا، أن الدليل الاستقرائي يفضي إلى اليقين ويفضي أيضا إلى التعميم. باعتقاد طبعا الوضعية المنطقية أنه لو كان أفضى ذلك إلى اليقين، يعني دليل الاستقرار لو أفضى إلى اليقين أو التعميم، فمعنى ذلك أنه واقع في قضية قياسية، يعني قضية قياسية بحيث يصبح مثل القضايا العقلية اللي ذكرناها، معتمد على قضايا عقلية، قضية قياسية، يعني تصبح وكأنه القضايا من قضية كبرى إلى قضية صغرى، أو من مقدمات كبيرة إلى صغيرة، أو على الأقل متساوية معها، متساوية معها. فبالتالي يعني على هذا الأساس لا يمكن أن يكون الدليل الاستقرائي مربوط بالقضايا أو المصادرات العقلية، ولا يمكن أن ينتهي إلى نتائج يقينة أو تعميمية. أما عند الشيء الصدر فهو يعتقد بأن القضية الاستقرائية والدليل الاستقرائي لا يفضي إلى اليقين ويفضي إلى التعميم، ومع ذلك أن مثل هذه القضية لا تكون داخلة ضمن القياس، يعني ليس بالطريقة القياسية، ليس بالطريقة القياسية نصل إلى اليقين ونصل إلى التعميم دون أن ندخل بالقضية القياسية. أما كيف ذلك فهو من خلال طبعا هو عند شيء صدر أن اليقين لا يبرهن عليه، غير خاضع للبرهان، وإنما يبرر، إنما افتراض له تبريره، يعني له تبريره المنطقي يصل في الترجيحات، وهذه فيما بعد إن شاء الله نتحدث عنها بشيء من التفصيل. في الترجيحات في كل قضية استقرائية تصل إلى نوع من الترجيح، نوع من الترجيح الاحتمالي، ويتعاظم هذا الترجيح الاحتمالي شيئا فشيئا شيئا فشيئا، إلى أن بعدين يتحول إلى درجة اليقين بشكل ذهني أو بشكل ذاتي في الذهن البشري، بحيث أنه الاحتمال الآخر يصبح منفي عمليا. بس تبريرات الوصول إلى هذا اليقين، لاحظ تبريرات الوصول إلى هذا اليقين، إنما هذه تبريرات مستندة إلى الترجيحات هذه القوية، ترجيحات الاحتمالية القوية هي التبريرات اللي توصل إلى مثل هذا اليقين. كل ما هنالك إنه هذا اليقين يحتاج إلى نوع من التفسير اللي يعني عول عليه الشيء صدر. التعميم طبعا نفس الحالة نفس الشكل. فبالتالي أنه بحسب رأي الشهيد الصدر أنه لا يمكن البرهنة على اليقين، لا يمكن البرهنة على التعميم، وإنما ممكن أن يبرر ذلك من خلال الترجيحات الاحتمالية، من خلال الترجيحات الاحتمالية. في حين عند الوضعية المنطقية يقولون بأن اليقين اللي يعتمد عليه عند البشر إنما هو يقين عملي نفسي، يعني ما إلى جانب مبرر من المبررات المنطقية، وبالتالي هو من ناحية نفسية لا بأس. أنت من ناحية نفسية تقول بأنه قطعا غدا ستشرق الشمس، هذه حالة نفسية لدى الوضعية المنطقية ليست مبررة من ناحية المنطقية، بينما عند الشيء الصدر لا، هذه مبررة، أو حتى غير قضية مو بالضرورة هذه القضية، لأنه عنده شروط في عملية التبرير. مثلا قطعة الحديد هذه اللي أمامي سوف تتمدد بالحرارة، قطعا سوف تتمدد بالحرارة برأيي شيء صدر، بينما عندي الوضعية المنطقية نفسيا سوف تتمدد بالحرارة، ولكن منطقيا لا، أنه أنا ما عندي أي دليل وما عندي أي إثبات يوصلني إلى تمددها، وإنما هناك نوع من الترجيح بحسب خبراتي الماضية أن هناك توقع بأن قطعة الحديد هذه سوف تتمدد بالحرارة. فإذا اليقين عند الوضعية المنطقية هو يقين نفسي بحت، بينما اليقين عند والتعميم طبعا نفس الشيء، بينما اليقين والتعميم عند الشهيد الصدر هو ليس فقط نفسي وإنما مستند إلى جانب منطقي، إلى تحليل منطقي يعني تفرضه طبيعة حسابات الاحتمال أو الترجيحات الاحتمالية. هاي نقطة. النقطة الثانية، اختلف الجانبان حول وجهة النظر المتعلقة بالعلاقات السببية. عند الشهيد الصدر أنه أنت القضية الاستقرائية ما تقدر تثبتها إلى يقين وتعميم وحتى ترجيح إلا بعد ما تثبت، أيضا بالدليل الاستقرائي، إلا بعد ما تثبت قضية السببية بالمعنى العقلي، يعني أن تثبت الطابع الموضوعي للضرورة السببية، أن علاقة ألف بباء هذه الخارجية، علاقة الحرارة مثلا بتمدد الحديد، هذه العلاقة فيها نوع من الضرورة، فيها نوع من الضرورة يعني يكون تثبتها بالدليل الاستقرائي، يعني في البداية هي محتملة، وبطريقة حسابات الاحتمال من خلال الاختبارات وحسابات الاحتمال سوف تثبت أن هناك نوع من العلاقة بينهما، علاقة الضرورة بينهما. فهذه العلاقة، علاقة الضرورة اللي هي بالنتيجة معناها أنه الفهم السببية بالمعنى العقلي وليس بالمعنى التجريبي، بينما هذه ما موجودة لا عند الوضعية ولا عند بقية التجريبيين. طيب حينما تثبت هذه بذاك الوقت باستطاعتك أن تتوصل إلى التعميم واليقين، باستطاعتك أن تتوصل للقضية الاستقرائية، باستطاعتك أن تقول مثلا كل حديد يتمدد يقينا يتمدد بالحرارة، تعميم ويقين كل حديد سوف يتمدد بالحرارة، فإنما ذلك مثل ما ذكرنا معتمد على بالبداية إثبات الضرورة للسببية. في حين عند الوضعية المنطقية أنه نفس السببية العامة يقولون بأنها فيها من الشمول ما يعجز الاستقراء عن ترجيحها، يعني ما باستطاعت نحن نرجح السببية العامة، لأنه السببية العامة لكل حادثة سبب أنه قضية عامة جدا، وين باستطاعت الاستقراء أن يرجحها بأي شكل من الأشكال، باستطاعت أن يرجح على هذا العموم الكبير جدا ما يعجز الاستقراء عن ترجيحها، وفي جميع الأحوال هي ليس لها دور مفيد للعملية الاستقرائية، ما اعتمد ما الشكل انه في الدور، يعني ممكن يثبت الدليل الاستقراء اصلا نقض هذا السببية العامة، تعتمد على الاستقراء قد يثبت جزء من عته، ما يثبت، ما باستطاعت يثبت هذا التعميم الكامل، يثبت في حالات معينة اجزاء معينة يعني ترجيحات معينة للسببية، وقد ايضا الاستقراء برأيهم ربما يصل الى درجة تفنيت السببية. فإذا هذا الاختلاف ما بينهم وما بين شيء صدر، يعني بالنسبة للوضعية المنطقية ينظروا للسببية مثل أي قضية أخرى، أي قضية واقعية أخرى، بينما عندي شيء صدر لا، أنه ليست هي أي قضية أخرى، وإنما القضايا الأخرى معتمدة عليها، نثبتها ثم نثبت فيما بعد القضايا الأخرى، يعني قضية تمدد الحديد بالحرارة إنما معتمد بالأساس أنه على السببية المتعلقة بهم بالمعنى العقلي، يعني الضرورة ما بينهما، العلاقة تكون بيناتهم ليست مجرد علاقة اقتران وتتابع، أنه كل ما قربنا الحديد من الحرارة راح نلاحظ أنه يتمدد، مو مجرد هذا الاقتران، وإنما هناك علاقة حتمية، علاقة ضرورة، علاقة ضرورة وعلاقة حتمية، بحيث تصل النتيجة عند شينزل كلما يجب يعني ينبغي أن أو ينبغي أن تحصل النتيجة أن يتمدد الحديد كلما قربناه من الحرارة. طيب هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي مهمة، اتفق الجانبان على أن الاستقراء ليس مستقلا عن مبادئ الاحتمالات، يعني عندي شيء صدر الاستقراء أصلا قائم على مبادئ الاحتمالات، على مصادرة الاحتمال. الوضعية المنطقية يقولون أيضا معتمد الاستقراء معتمد أيضا قائم على الاحتمالات، لكن الفارق أنه الوضعية المنطقية يقولون الاستقراء قائم على الاحتمالات، والاحتمالات قائمة على الاستقراء، والاستقراء قائمة على الاحتمالات، والاحتمالات قائمة على الاستقراء، وهكذا. يعني دائما النسب هذه اللي أطلقنا عليها بحد التردد أو يطلقون عليها بحد التردد إنما دائما معتمدة على الاستقراء وتنتج لك بالنتيجة حد تردد معين ويعتمد نعتمد عليها وهكذا بشكل متسلسل، بشكل متسلسل. لكن طبعا انه هذه الطريقه ما تجعل بدايه محدده للمعرفه، يعني اذا انت معتمد على الاستقراء والاستقراء معتمد على الاحتمال وهذا الاحتمال معتمد على الاستقراء وذاك معتمد، لما بالعمليه التراجعيه نبدي وين تبدي المعرفه بحسب الوضعيه المنطقيه، لا يوجد هناك بدايه محدده للمعرفه اطلاقا، لانه استقراء واحتمال حتى نفهم بالنتيجه ما موجوده هذه البدايه، وهذه نقطه ضعفهم. عندي شيء صدر انه يعتبر مثل هذه الحاله تجعل المعرفه مستحيله، يعني إذا ماكو بداية للمعرفة فالمعرفة مستحيلة، فلا بد من وجود بداية للمعرفة، وبالتالي هو يبتدع على الاحتمالات. ولكن المشكلة طبعا فيما يتعلق عند الشيخ صدر بأن الاستقراء قائم على مصادرات الاحتمال. طيب هو في محل، ربما في محل أو أكثر من محل، يرى بأنه الدليل الاستقرائي ليس بحاجة مطلقة إلى مصادرات عقلية، ما يحتاج إلى مصادرات عقلية عند الشيخ صدر. طيب هنا راح يوقعنا في مشكل، هو ما يحتاج إلى مصادرة عقلية ولكنه يحتاج إلى مصادرات الاحتمال. إذن خلنا نفهم، إذن مصادرات الاحتمال من وجهة نظر الشيء الصدر ماذا تشكل؟ ماذا تشكل مصادرات الاحتمال؟ ما هي قيمته وماذا تشكل؟ طيب نلاحظ طبعا ممكن أن نضع هناك ثلاثة افتراضات، إما أن تكون هذه المبادئ مبادئ الاحتمال ومصادرات الاحتمال مستنتجة عبر دليل استقرائي، يعني نفس مصادرات الاحتمال قائمة على الدليل أو مبادئ الاحتمال قائمة على الدليل الاستقرائي، مثل هذا الافتراض يعني غير مقبول إطلاقا، لأنه راح يشكل لنا نوع من الدور، يعني لا يعقل أن شيء صدر يتبنى مثل هذا الرأي، وهو أن يصبح حال كأنه الوضعية المنطقية. الدليل الاستقرائي قائم على الاحتمالات والاحتمالات أيضا مستكشف من الدليل الاستقرائي، واحد قائم على الآخر، هذا نوع من الدور، فهذا غير مقبول إطلاقا، هذا غير متوقع إطلاقا، وهو أصلا لا يتقبله إطلاقا، لأنه يرجع إلى نوع من الدور، وبالتالي إلى عدم وجود بداية محددة المعرفة، في حين عند شيء صدر أن هناك نوع من البداية للمعرفة. طيب هذا الافتراض الأول. الافتراض الثاني أن هذه القضايا أو المبادئ مبادئ الاحتمال أنها قضايا عقلية لا تحتاج إلى دليل وبرهان. طيب هذا احتمال، يعني هذه افتراض، قضايا الاحتمال أو مبادئ الاحتمال هي قضايا عقلية لا تحتاج إلى دليل وبرهان. طيب الثالثة إنها ليست عقلية ولا استقرائية بل مفترضة فحسب كإجراء، يعني كحاجة إجرائية لا أكثر، لا تعتبرها عقلية ولا تعتبرها استقرائية، إنها مجرد أنت تعتبرها يعني حالة إجرائية، يعني حتى تساعدك في البحث لا أكثر ولا أقل. طيب نلاحظ طبعا فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، إذا قلنا بأنه ليست عقلية ولا استقرائية بل مفترضة فحسب كحاجة إجرائية، إذا اعتبرناه أنه كحاجة إجرائية فلا بد أن نوضح الشروط المعرفية، ما هي الشروط المعرفية اللي بحيث اعتبرنا مثل هذه المبادئ هي نعول عليها كحاجة إجرائية، يعني في ظل أي شروط معرفية اللي بحيث اعتبرناها يعني اتخذناها كحاجة إجرائية. فهذه الشروط المعرفية إما أن تكون في حد ذاتها استقرائية، يعني معتمدة على الاستقراء، مستنتجة من الاستقراء، أو معتمدة على العقل. فإذا اعتبرناها مستنتجة على الاستقراء وقعنا في نفس المشكلة الأولى، غير معقول بهالشكل، لأنه هو يعتمد على كأنه رجع يعتمد على الاستقراء وصادر بالنتيجة الاستقراء كليا. أو بالحالة الثانية أنه يقول لا، ممكن أن هذه الشروط هي شروط عقلية، فإذا قلناها شروط عقلية إذن ما راح نختلف عن مسألة الافتراض الثاني من البداية، لماذا لا نقول بأن هذه القضايا، قضايا الاحتمالات، هي قضايا عقلية لا تحتاج إلى دليل وبرهان، بدون أن نعطيها هذه مثل الحاجة الإجرائية. طيب على ما يبدو أنه هذه النقطة الثانية اللي ذكرناها هي ما يسلم به الشيء الصدر، يعني أن هذه القضايا أو المبادئ هي مبادئ عقلية، هي مبادئ عقلية. ربما هناك بعض الإشارات لاحظتها عند الشيء الصدر ما يشير هذا المعنى، يعني في بعض المناسبات اعتبر التسليم القبلي لمبادئ الاحتمال ينسجم مع المذهب العقلي ولا يتفق مع المذهب التجريبي الذي يعجز عن إثباته، لأنه المذهب التجريبي برأي شيء صدر ما باستطاعته أن يثبت قضايا الاحتمال، لكن اعتبرها ينسجم مع المذهب العقلي لأنه لا يمكن إثباته. هذا مؤشر. المؤشر الثاني أنه اعتبر في مناسبة أخرى أن بعض المعارف الاحتمالية داخلة ضمن مجال القضايا العقلية الأولية، اعتبرها من القضايا العقلية الأولية، فهذا وكأنه يبدي على الأقل أن هناك بعض المعارف الاحتمالية إنما هي عقلية. المشكلة أن الشيء صدر طبعا لم يفصل في هذا الموضوع، لم يفصل في هذا الموضوع حتى نعرف بالضبط أنه إذا كان فعلا يعتبر أنه عقلية تماما أم لا. أنا في تصوري مع أنه هو قال طبعا في مناسبات أخرى قال أن دليل الاستقرار لا يحتاج إلى المصادرات العقلية. طيب إذا اعتبرنا أنه الاحتمالات هذه عقلية وجهة نظري، فكيف يقول أنه لا يعتمد الدليل الاستقرار على المصادرات العقلية، لكن في نفس الوقت أنه يعتمد على الاحتمالات والاحتمالات يعتبرها عقلية؟ فكأنه هذا الكلام متناقضين. في تصوري لحل مثل هذا التناقض، أنا في تصور وجهة نظري، لأن هو ما مفصل بالحقيقة في مثل هذا الموضوع حتى نقول أنه هو حالها للمشكلة، أنا في تصوري إنما هو يعتقد بأن الدليل الاستقرائي لا يعتمد على المصادرات العقلية فيما يتعلق باليقين والتعميم، يعني أن اليقين في القضية الاستقرائية وفي الدليل الاستقرائي لا يعتمد على المصادرة العقلية، وكذلك التعميم لا يعتمد على القضايا العقلية أو على المصادرة العقلية. أما غير التعميم وغير اليقين، يعني مثلا الترجيح الاحتمالي للقضية الاستقرار كذا، فإنما يعتمد على ذلك. طيب فبالتالي اليقين والتعميم غير معتمدين على المصادرة العقلية، أما بقية ما يتعلق بالدليل الاستقرائي يفترض أنه يعتمد على بعض المصادرات العقلية اللي هي مصادرات الاحتمال. وهذا الشيء يعني كون أنه اليقين والتعميم غير معتمدات على المصادرات العقلية، على أي مصادر، لا على الاحتمال ولا على غير الاحتمال، هذا بالحقيقة اللي يجعل مثل مذهب الشيء الصدر يختلف عن المذهب العقلي، أو يختلف عن من ضمنها طبعا من ضمن المذهب العقلي المذهب الأرسطي، يختلف عن هذا المذهب. لأنه بالمذهب العقلي خصوصا الأرسطي النتيجة يعني عندك التعميم واليقين كلاهما إنما يعتمدان على المصادرات العقلية. فهنا الفارق ما بين مذهب الشيء الصدر وما بين المذهب العقلي بشكل عام. بالمذهب العقلي اليقين والتعميم قائم على المصادرات العقلية، في حين الشيء الصدر اليقين والتعميم ليس قائمين على المصادرات العقلية. فربما أنا وجهة نظري أنه هذا حل لمثل هذه ظاهر التناقض اللي موجود اللي ذكرت لكم إياه. أعتقد ممكن نكتفي إلى هذا الحد، وسوف نكمل طبعا حديثنا إن شاء الله عن المذهب الوضعي أو عن الوضعية المنطقية في مناقشتنا للوضعية المنطقية. الآن ما حصلت لنا فرصة أن نناقش الوضعية المنطقية، لكن في الجلسة المقبلة إن شاء الله سوف نقوم بمناقشة هذا المنطق، والحمد لله رب العالمين.